أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم وقال ذكر بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. لا زال الكلام في المقدمة التي أشار إليها المصنف والتي هي عبارة عن الفارق بين القاعدة الفقهية وبين المسألة الأصولية. وفي يوم أمس أشرنا إلى أن الفارق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية طرحت فيه عدة آراء. الشيخ الأعظم الرأي الأول وقد تقدم، والرأي الثاني قلنا للمحقق النائيني، والرأي الثالث قلنا للإمام الخميني، والرأي الرابع هو للسيد الخوئي. المدار مدار البحث المصنف باعتبار أنه من طلبة السيد الخوئي سوف يدور البحث برمته بما فيه من إشكالات أخذ وعطاء، إن قلت قلت، سوف يدور حول رأي المرحوم السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية. إحنا نحاول أن نلخص ونستذكر ما ذهب إليه السيد الخوئي، ولكن بعبارة أخرى في يوم أمس صغناه في صياغة، في هذا اليوم في الدرس نصيغه بصياغة أخرى. فحاصل ما أفاته السيد الخوئي رحمة الله عليه إن المسألة الأصولية هي كل قضية منتجة للحكم الشرعي لوقوعها كبرى في القياس المنتج للحكم الشرعي، فيكون استفادة الحكم الشرعي منها يكون بتوسط ما يعبر عنها بالاستنباط. فدائما نحتاج المسألة الأصولية هي التي تكون كبرى في القياس، وكبرى في القياس تكون لها مدخلية، وين؟ مدخلية في إنتاج الحكم الشرعي. ومثلنا مثال، لا بأس بأن نعيد المثال مرة أخرى على سبيل المثال لا على نحو الحصر. مثلا لو جاءت رواية عن زرارة، ومؤدى هذه الرواية هي حرمة لحم الأرنب على سبيل المثال، فهذه الرواية موجودة عندنا، خبرها ثقة، فش نحتاج هنا؟ نحتاج إلى مقدمة ثانية حتى من خلالها، من خلال المقدمة الأولى ومن خلال المقدمة الثانية نستطيع أن نصل إلى النتيجة التي هي عبارة عن الحكم الشرعي. فلم نتوصل إلى الحكم الشرعي إلا ببركة المقدمتين، المقدمة الأولى والمقدمة الثانية. المقدمة الثانية هي التي تقع كبرى في القياس، فقلنا رواية مؤداها حرمة لحم الأرنب والراوي ثقة زرارة، إيش نحتاج إحنا في الكبرى اللي هي راح تؤدي بنا إلى النتيجة؟ نحتاج بأنه كل خبر ثقة حجة، كل خبر واحد ثقة حجة. فإيش راح ننتج؟ راح النتيجة تطلع عندنا نتيجة المقدمة الأولى والمقدمة الثانية بأن لحم الأرنب حرام، وهذا حكم شرعي، ولكن لم نتوصل إلى الحكم الشرعي مباشرة، وإنما من خلال المقدمة الأولى والمقدمة الثانية. والمسألة الأصولية هي التي تقع كبرى في القياس المنتج للحكم الشرعي. هذا ملخص رأي السيد الخوي. أما المسألة الفقهية فقلنا هي الأصل الكلي الذي ثبت من خلال دليل شرعي وينطبق بنفسه على مصادقه، انطباق الكل الطبيعي على مصادقه، فلا توسط أكو، فلا واسطة في الإثبات ولا مسألة الاستنباط. هذه إعادة لمطلب الدرس السابق. الآن الآن راح المصنف يتكلم بإن قلت قلت. فالمصنف يقول بأنه على التعريف، تعريف علم الأصول، تعريف علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية، هذا ما عبر عنه المشهور، التعريف المشهور، وهنالك تعاريف أخرى نحن في غنى عنها. فالمصنف يقول على هذا التعبير، على هذا التعبير سوف يستلزم خروج بعض أبحاث علم الأصول وهي داخلة في علم الأصول. يا بشنون قال باعتبار أن لفظتي الاستنباط والتوسط هي التي إذا أدخلنا هاتين اللفظتين هما اللي راح يخرجنا بعض المسائل الأصولية. مثل إيش؟ قال مثل الأصول العملية، مثل الأصول الشرعية، ومثل الظن الانسدادي بناء على الحكومة. وبالتالي يقول بالتالي بأن التعريف لا يكون جامعا لمسائله، تعريف العلم لا يكون جامعا لمسائله. فلو قلنا نتنازل عن هذه اللفظة، لفظة الاستنباط، لو تنزلنا عنها ورفعنا هذه اللفظة، فش راح يكون التعريف؟ لا يكون مانعا، وإنما سوف يؤدي إلى دخول القواعد الفقهية تحت التعريف. ونحن نشترط في التعريف أن يكون جامعا مانعا، فالأمر يدور بين أن تخرج بعض المسائل، مسائل علم الأصول، وبين أن تدخل القواعد الفقهية. فكيف يمكن الإجابة على هذا الإشكال؟ طبعا قبل الإجابة على هذا الإشكال لا بد أولا من معرفة ما هو المراد، ما هو المراد من المسائل الخارجة، وبعبارة أخرى أوضح، ما هو المراد من الأصول العملية، وما هو المراد من الأصول الشرعية، وما هو المراد من الأصل العقلي، وما هو المراد من الظن الانسدادي بناء على الحكم. ما أدري عندكم تصور في الجملة، عندكم تصور في الجملة عن هذه المفردات؟ طبعا هي طبيعي حتى لو كانت مرة عليكم هذه المفردات، فهذه المفردات يحتاج لها، يحتاج لها وقت حتى تختمر في الذهن، فمسألة جدا طبيعية. يعني لا تستوحش بعض الأحيان إذا أقول بأنه أكو تصور عن هذه المفردات، جدا طبيعي. يعني إحنا الآن بعض المفردات قد تكون غائبة عنا وحضورها يكون حضور بسيط في الجملة، فمسألة طبيعية. لا تقول بأنه مرا علي وأنا ما استذكرتهن. فإحنا لا بأس أن نستذكر هذه المفردات وبيان هذه المفردات لكي نتعرف على كيف أنها خرجت، كيف أنها خرجت. يعني من تقول بأنه إذا جبنا لفظة الاستنباط والتوسط سوف يؤدي إلى خروج هذه المسائل، خب تعال طبق لي المصداق، كيف خرجت هذه المسائل؟ يعني لحد الآن مجرد دعوة، زين ادعيت بأن هذه المسائل، مسائل علم الأصول خارجة. فنجي إلى الأصل العملي، الأصل العملي ما هو المراد من يمن؟ قالوا بأن الأصل العملي هو الدليل الذي تحدد به الوظيفة العملية المقررة للمكلف عند الشك في الحكم الواقعي وعدم وجدان الدليل المحرز الذي يكون أعم من القطعي والظن المعتبر. فبالتالي بعبارة موجزة الأصل العملي هو وظيفة عملية مقررة في مقام العمل، ولكن متى يصار إليها؟ ومتى ينتهي إليها؟ بعد فقدان شنو؟ بعد فقدان الأصول المحرزة اللي هي إما أن تكون أدلة قطعية، وإما أن تكون شنو؟ وإما أن تكون أدلة ظنية مثل خبر الواحد، ولكن هذه الأدلة الظنية أدلة معتبرة، أي أن الشارع عبدنا بهذا الظن. هاي بعبارة ثانية. وبعبارة ثالثة اللي هي هاي هواي مهم راح ترتكز عليها بيان كيف أن هذه المسائل خارجة. وبعبارة أخرى يمكن القول بأن الأصول العملية عبارة عن وظائف عملية مؤمنة أو منجزة، بعبارة أخرى معذرة أو منجزة. واضح إن شاء الله؟ هاي هواي مهم، هاي هواي مهم شيخنا الشيخ ربيع، هاي هواي مهم هذه اللفظة اللي راح نعتمد عليها في بيان كيف أنها خارجة. فإذا وظيفتها شنو؟ الأصول العملية، وهذا ما ذهب إليه الأعلام. وظيفة الأصول العملية التنجيز والتعذير للاستنباط والكشف عن الحكم الشرعي. الوظيفة العملية، الوظيفة نتيجة الوظيفة العملية تجاه الحكم الشرعي، يعني الوظيفة العملية المقررة تجاه الحكم الشرعي وظيفتها التنجيز والتعذير للاستنباط والكشف عن الحكم الشرعي. يعني هي مو كاشفة عن الواقع، هذا ما أشار إليه بعض الأعلام المعاصرين. زين، نجي نقسم الأصول العملية. عندنا الأصول العملية الشرعية. الأصول العملية الشرعية، ما هو المراد من الأصول العملية الشرعية؟ نقول هي الوظائف العملية المقررة من قبل الشارع. وظائف عملية مقررة من قبل الشارع، والتي جعلها الشارع مرجعاً ومآلاً في ظرف الشك. مثل إيش؟ مثل رفع عن أمتي ما لا يعلمون، براءة شرعية هاي. رفع عن أمتي ما لا يعلمون، واضح؟ لكن البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان، لا يوجد بيان. فإذا البراءة الشرعية هي وظيفة عملية مقررة من قبل الشارع، والتي جعلها الشارع مرجعا في ظرف الشك وعدم العثور على الأدلة المحرزة، مثل أصالة البراءة الشرعية والاستصحاب وأصالة الاحتياط الشرعي على مبنى الإخباريين، وأصالة الطهارة على بعض المباني. هذا يأتي الحديث عنه إن شاء الله في القواعد المتقدمة. زين، ليش وصفوها بالشرعية؟ ما هو منشأ وصفها بالشرعية؟ باعتبار أن التعرف عليها يتم بواسطة الأدلة الشرعية من الشارع. هذا واحد. الأصول العملية العقلية، الأصول العملية العقلية وهي التي تكون من مدركات العقل العملي للعقل النظري. عقل عملي واضح عندكم؟ العقل العملي، العقل العملي هذا شيخنا شيخ ربيع. العقل، الفارق بين العقل العملي والعقل النظري، العقل العملي ما ينبغي أن يفعل، هاي وظيفة العقل العملي، ما ينبغي أن يفعل. زين، أما العقل النظري لا، مو الانبغاء وعدم الانبغاء، وإنما وظيفته الأدلة والبراهين. فالأصل العملي العقلي هو ما يدركه العقل، وما يدركه العقل من حدود حق الطاعة للمولى أو عدم حدود حق الطاعة للمولى. زين، فتارة إذا كانت إذا كان حق الطاعة واسعاً فالمصير لمن يصير؟ المصير يصير إلى الاحتياط العقلي، زين. وإذا كان حق الطاعة، حق طاعة المولى مضيقاً وليس موسعاً، فالعقل ماذا ينتهي؟ ينتهي إلى البراءة العقلية. البراءة العقلية شنو؟ قاعدة قبح العقاب بلا بيان. واضح إن شاء الله؟ بعد إيش عندنا؟ عندنا أصل عملي تنزيلي، وعندنا أصل عملي محرز. ما هو المراد من الأصل العملي التنزيلي؟ المراد من الأصل العملي التنزيلي هو ما كان لسان دليله معبرا عن تنزيل الأصل أو الحكم الظاهري منزلة الحكم الواقعي. هو ما كان لسان دليله معبرا عن تنزيل الأصل أو الحكم الظاهري ينزل منزلة الحكم الواقعي. مثل إيش؟ مثل أصالة الطهارة وأصالة الحل. فأصالة الطهارة الشارع ينزل مشكوك الطهارة منزلة الطهارة الواقعية. فيجي الشارع في خطاباته يقول: كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. كل شيء لك طاهر شنو؟ يقول كل شيء لك طاهر واقعا. أنا هذه الطهارة وإن كانت مشكوكة، ولكن أنا الشارع أنزلها منزلة الطهارة الواقعية. كل شيء حلال، هي أصالة الحل، حتى تعلم أنه حرام. فيقول لك: هذا مشكوك الحلية، أنا أنزله منزلة الحلية الواقعية. فهذا المراد من الأصل العمل التنزيلي. هذا واضح إن شاء الله؟
نعم.
يبقى عندنا الأصل العمل المحرز. الأصل العمل المحرز أن يكون لسان، أن يكون لسان دليله معبرا عن جعل الشارع مورد الأصل علما تنزيليا. مثل إيش؟ مثل الاستصحاب. الاستصحاب خب أنا شك، يقين سابق وشك لاحق، ما عندي علم. فمن يجي الشارع هاي على مبنى بأن الاستصحاب من الأمارات وليس مثل من الأصول، أكو مبنى يقول بأن الاستصحاب من الأمارات اللي ذهب إلى السيد الخوئي، والبعض يقول لا، بأن الاستصحاب من الأصول وليس من الأمارات. فأنت شاك، يجي الشارع يقول لك: أنا هذا الشك مالتك أنزل منزلة شنو؟ منزلة العين. أنزل منزلة العين. هذا هو المراد من الأصل العملي المهرز. نعم، وقع خلاف بين المحقق النائيني والسيد الخوئي، نحن لسنا في صدد هذا الخلاف اللي حصل إن شاء الله في كتب متقدمة تعرف. هم اتفقوا على أن الشارع نزله منزلة العلم، لكن بلحاظ الجري العملي كما ذهب المحقق النائيني، أو بلحاظ شنو؟ أو بلحاظ الكاشفية والطريقية كما ذهب إليه السيد الخوئي. الآن نرجع للإشكال. الإشكال قال بأنه إذا أثبتنا كلمة الاستنباط والواسطة في الإثبات في تعريف علم الأصول، فسوف يؤدي إلى خروج بعض مسائل علم الأصول وتكون داخل وين؟ داخل تحت القواعد، ضابطة القاعدة الفقهية. فش راح يكون؟ راح يكون من باب تطبيق شنو؟ تطبيق الكل على مصادقه. مثل إيش؟ مثل نجي إلى مثل أصل العمل العقلي اللي مثلا البراءة، الذي يقول قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هاي قاعدة كلية، قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فمن نجي نجي إلى مصادقها، هذا عدم البيان فيكون تنطبق عليه هذه القاعدة، هذا عدم البيان فتنطبق عليه هذه القاعدة، هذا عدم البيان فتنطبق عليه القاعدة، فيكون وين داخل؟ داخل تحت ضابطة القواعد الفقهية اللي قلنا هو عبارة عن الأصل الكلي الذي ينطبق على مصادقه انطباق الكل الطبيعي على مصادقه، فتكون شنو؟ فتكون خارجة عن مباحث علم الأصول. خلنا نقرأ تقرير الإشكال ثم نرى كيف أجاب المصنف. ولكن ربما يورد عليه بأن اعتبار ذلك يستلزم خروج عدة من الأبحاث الأصولية المهمة عن علم الأصول، كمباحث الأصول العملية الشرعية والعقلية والظن الانسدادي بناء على الحكومة، فإن الأول منها لا تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي، يا هي الأصول العملية الشرعية رفع عن أمتي ما لا يعلمون. فأجي أقول أنا هذا عندي شك، لا أعلم به، ليس بعلم، فيكون داخلا تحت تلك الكبرى الكلية الكبرى. هذا الفرد كذلك لا يوجد علم، فيكون داخل تحت وين؟ تلك الكلية الكبرى، وهكذا، لأن إعمالها في مواردها إنما هو من باب تطبيق مضامينها على مصادقها، لا من باب استنباط الأحكام الشرعية منها ولا توسيطها وتوسيطها لإثباتها. ليش؟ لأن هذه المباحث وهذه المسائل لم تقع كبرى في القياس حتى تكون شنو؟ حتى تكون لها مدخلية في النتيجة في الحكم الشرعي. ونحن قلنا من شرائط ضابطة المسائل الأصولية كما ذهب أليسي الخوئي هو أن تقع كبرى لاستنباط الحكم الشرعي، لإنتاج الحكم الشرعي، فهذه ليست كبرى، لا عندنا قياس ولا أي شيء، وإنما من باب تطبيق شنو؟ تطبيق المصادق على مضامينها. والأخيرتين منهما لا تنتهيان إلى حكم شرعي أصلاً، هذا ما أشرت إليه. من هو الأصول العملية العقلية؟ ليش الأصول العملية العقلية؟ لأنه عبارة عن جري عملي فقط، لا حكم شرعي ولا كذا، مجرد جري عملي شرعي يقول لك انتهى وظيفتك، فجري عملي زين، وظيفته شنو؟ وظيفته تنجيز الحكم وتعديل الحكم في حال عدم الإصابة، فلم يقع أيضا نتيجة، فليس حكما شرعي، لا تنتهي إلى حكم شرعي أصلا، وإنما إلى شنو؟ إلى وظيفة عملية تنتهي، لا واقعا ولا ظاهرا. وبتعبير آخر أيضا بينا هذا، إن الأمر في المقام يدور بين المحذورين، فإن هذا الشرط على تقدير اعتباره في التعريف يستلزم خروج هذه المسائل عن مسائل هذا العلم، فلا يكون جامعا، وعلى تقدير عدم اعتباره فيه يستلزم دخول القواعد الفقهية فيها فلا يكون مانعا، فإذا لابد من أن نلتزم بأحد هذين المحذورين، فإما أن نلتزم اعتبار هذا الشرط لتكون نتيجته خروج هذه المسائل عن كونها أصولية، أو نلتزم بعدم اعتباره لتكون نتيجته دخول القواعد الفقهية في التعريف ولا مناص من أحدهما. والتحقيق في الجواب عن إن هذا الإشكال مبتن على أن يكون المراد بالاستنباط المأخوذ ركنا في التعريف الإثبات الحقيقي بعلم أو علمي. أجل المصنف قال صحيح هذا الإشكال يريد فيما لو قلنا بأن العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي الاستنباط أن يكون الاستنباط عن طريق العلم، يا علم العلم الوجداني على وجدانه زين، وإما عن طريق العلمي. العلمي شنو هو شيخ ربيع؟ العلمي بأنه عندي ظن، أنا ما عندي علم، ما عندي علم وجداني، عندي ظن وهذا الظن جاء الشارع فعبدني بهذا الظن فأصبح ظنا معتبرا فهذا يسمى بابا علميا ليس علما وجدانيا وإنما بابا علميا. فقال صحيح بأن الإشكال يرد فيما لو كان المراد من لفظة الاستنباط المأخوذة في التعريف هو الإثبات الحقيقي، يعني الإثبات الحقيقي شنو؟ أن يكون بعلم أو علمي، ولكن يقول ليس المراد هذا وإنما المراد ما يشمله، يعني جامع وما يشمل غيره. مثل إيش غيره؟ التنجيز والتعبير. فسواء كان الاستنباط يؤدي إلى علم من خلاله من خلال توسط الكبرى أصل إلى العلم بالحكم الشرعي، أو أصل من خلاله إلى الدليل العلمي اللي هو ظن معتبر، أو لا بأن يكون دور الدليل في الاستنباط والكبرى وظيفته تنجيز هذا الأمر وتعذير هذا الأمر. وسابقا قبل قليل ماذا قلنا؟ قلنا بأن الوظيفة العملية ما هي وظيفتها تجاه الحكم الشرعي؟ تنجز الحكم الشرعي وتعذر الحكم الشرعي، فتكون هذه المسائل داخلة ببركة من؟ ببركة التنجيز والتعذير، فلا تكون خارجة. هذا واضح شيخ ربيع؟ خلنا نقرأ. والتحقيق في الجواب عنه هو أن هذا الإشكال مبتن على أن يكون المراد بالاستنباط المأخوذ ركنا في التعريف الإثبات الحقيقي بعلم أو علمي، إذ على هذا لا يمكن التفصي عن هذا الإشكال أصلا، ولكنه ليس بمراد منه، بل المراد به معنى جامع بينه وبين غيره، وهو الإثبات الجامع بين أن يكون وجدانيا أو شرعيا ظن معتبر قلنا، أو تنجيزيا أو تعذيريا. فببركة كلمة التنجيز والتعذير كانت هذه الأصول العملية داخلة تحت التعريف. مرة التعذير مرة أخرى، فيصدق عليها حينئذ التعريف لتوفر هذا الشرط فيها، ولا يلزم إذن محذور دخول القواعد الفقهية فيه. نعم، يقول المصنف بأن هذا الإشكال يرد على تعريف المشهور إن كان مرادهم، ثم يقول والظاهر أن مرادهم من كلمة الاستنباط هو الإثبات الحقيقي بعلم أو علمي. فيقول إذا كانت هذا وظاهر تعريف المشهور هذا، فيرد الإشكال على تعريف المشهور. تبقى قضية المحقق النائيني أشرنا إلها، وبقية القضايا ليست لأن ما نريد نطول بهاي المقدمة، وإنما هذا المقدار يكفي، هذا المقدار يعني بهذه الأبحاث يكفي، وإن كانت هنالك أبحاث أخرى في هذه المقدمة، ولكن أعتقد حسب تشخيص القاصر بأن هذا المقدار يكفي. إن شاء الله في يوم غد سوف ندخل في القاعدة الأولى، هي قاعدة الائتمان. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.